إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لقد انقضى شهر رمضان ورحل عنا ولم يبق منه إلا ذيله، ونسأل الله عز وجل أن يجعله راحلا بذنوبنا. ولا بد أن تعلموا عباد الله أن رمضان هو كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم رمضان بخير، أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن لا يجعلنا فيه من ثم. لابد أن نعلم عباد الله أن الأعمال بالخواتيم، فإن الذي يجد في نفسه في آخر رمضان استثقالا لما قد نشط على الابتداء فيه، فإن ذلك من علامات خزلانه في فضيلة العمل. بمعنى أن العبد قد يبدأ الصلاة وهو نشط، فيحسن التلاوة ويكثرها في الآية في الركعة الأولى، حتى إذا ما طالت عليه الصلاة فإذا هو يتململ من طولها، فما يأتي عليه آخرها إلا وهو يطلب الخلاص منها، فما يكون حاله في أولها كحاله في آخرها. ولكن حال المتقين ومن يختم لهم بخير إذا ما كانوا عند بداية العمل في نشاط وإقبال، فإنهم في نهايته على أشد مما استقبلوا به العمل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم رمضان كله، وهو الذي حض على قيامه وبشر بما يترتب عليه من الأجر العظيم ومغفرة الذنب فيما صح عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، بشرة عظيمة وحظ على أمر فيه من الخير للمحظوظ، وهو غفران ما تقدم من الذنب، غفران ما تقدم من الذنب. ولا شك أن لكل منا من الذنوب ما قد ناء ظهره به حتى كاد أن ينكسر، وما قد أدمع عينه وأحسر قلبه، فهو يطلب المخرج ويتمنى لو أن الله عز وجل قد أوجد له سبيلا يتخلص به من حمله ويتخفف به من ثقله. فإذا بهذا الشهر فيه من المخارج ما الله به عليم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر، وهو الذي كان يقيم رمضان كله، وكان يأتيه جبريل يتدارسه القرآن في كل ليلة، ومعنى المدارسة أن يتبادل التالي والسامع التلاوة، أن يتبادل التلاوة كل من التالي والسامع، أن أقرأ جزءا عليك وأن تقرأ علي جزء من القرآن أو بعضه أو أكثر، فهذا هو معنى المدارسة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل رمضان على نشاط من العبادة وهجرة إلى الرب عز وجل. ثم هو إذا ما دخل عليه خواتيم رمضان كان أنشط وكان أجد وكان أشد مما كان قد ابتدأ به ذلك الأمر. وهذا من علامات قبول العمل، فإن العبد إذا ما كان في الصلاة مثلا، إذا ما كان في الصلاة مثلا فكلما قرب من التسليم لهث إلى ربه بالدعاء، واستحضر الخشوع والخضوع والذل والإنابة، وأكثر من التوبة والاستغفار واستشعار الذنب، واستشعر قرب فراق ربه بالتسليم والتحلل من الصلاة، فإذا هو يجتهد في الدعاء حتى أنه جعل من أعظم مواطن الدعاء في الصلاة ما قبل التسليم. ففي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء يدعو به في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في صلاتك وقبل أن تسلم فقل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث عند البخاري وغيره. وكذلك ثبت من أمره صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه كان يستعيذ من أربع قبل التسليم، حتى بلغ بكثير من السلف أنهم رأوا أن ذلك أمرا واجب، بل ذهب بعضهم إلى أن أمر ولده بإعادة الصلاة لما علم بأنه لم يستعذ بها. فأخرج الترمذي أن طاووس سأل ولده وقد صلى: هل استعذت من الأربع؟ وبين له ما يستعاذ به، فقال: لا. قال: فصلي، أو قال: فأعن الصلاة. وكأنه ذهب إلى أنها من أركان الصلاة. قال بعض أهل العلم: لعله أراد أن ينبه ولده على عظيم نفعها، وذهب بعضهم فقال: لعله يرى أنها مما يلزم لصحة الصلاة. لا علينا، المهم أن تعرف أنهم توارثوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكونوا في خاتمة العمل أشد نشاطا مما كانوا عليه حال ابتدائه، وأن يكون خاتمة العمل هي ألهس لحظة للعبد بينه وبين ربه. ألا ترى أن رمضان سن فيه في خواتيمه الاعتكاف؟ وما أدراك ما الاعتكاف؟ إنه هجرة إلى الله عز وجل وعزوف بالإرادة عن مشاغل الدنيا المباحة، دمر عن ملاذها التي أذن الله فيها في وقتها، كمباشرة النساء مثلا لمن أراد أن يعتكف، هجرة إلى الله عز وجل، وكأنه يقول ويدعي بحاله أنه أنشط في خواتيم رمضان منه في بدايته. ونحن نرى في حالنا خلاف ذلك إلا من رحم الله عز وجل. فإننا نرى العباد أو نرى في أنفسنا أننا قد نقبل على القيام في رمضان مثلا في أول ليلة وثاني وثالث، حتى إذا ما مضى من رمضان عشر فإذا بالمساجد يقل رواد القيام فيها، وقد انشغلوا بما لا ينبغي أن ينشغل به في مثل هذه الأوقات. ونحن نعلم وقد حدثتكم فيما مضى وفي مقال سابق أن العبد قد يغبن في عمره كله، ولكن أشد الغبن ما يكون في الوقت الفضيل. إذا ضاعت منك صلاة الجماعة فذلك غبن، فإذا ضاعت منك صلاة الجمعة فذلك أشد غبنا، وإذا ضاعت منك صلاة الجماعة فذلك غبن، وإذا ضاع منك الفرد عن وقته فذلك أشد غبنا، وإذا ضاع منك في غير رمضان من عمرك فأنت مغبون، وإذا ضاع من رمضان من عمرك وقتا فذلك أشد غبنا، وإذا ضاع منك من رمضان وقت فأنت مغبون، وإذا ضاع من العشر الأواخر وقتا فذلك أشد غبنا، وهكذا. وهكذا تجد أن كثيرا منا يستقبل العبادة بنشاط، ثم إذا ما طالت عليه إذا هو يتململ منها حتى تختم له بخلاف ما ينبغي أن تختم به. وإذا عرفت عبد الله أن الأعمال بالخواتيم وأن الطاعات بخاتمتها، بل وإن وأن أجلك كله بخواتيمه، فلعل العبد يكون على أنشط ما يكون في مستقبل عمره، ثم إذا ما طال به عمر استمل من البر ومل منه حتى فطر، فما يأتيه الموت إلا وهو على حال رديء أو على أمر سيء أعاذنا الله من ذلك، وذلك من دلالات الغضب. وإن العبد ليكون قد كان على فتور وبعد وإدبار، ثم هو ينشط في آخر عمره فيختم له بخير، فلعل العبد يدخل في صلاته ما يدري ما يقول في أول الأمر، فيجاهد نفسه ليستحضر التسبيح، ويستحضر القراءة، ويستحضر ما ينبغي أن يستحضر بين يدي رب العالمين، فإذا به يتبدل وقد دخل في الصلاة مشغولا، فما يكون في آخرها إلا وقد جد في الدعاء واستحضر المعاني وعزم على توبة وخشع لربه حتى ما يكاد يحب أن يسلم منها. فلا عجب أن تجد الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بخلاف ذلك، ولا عجب أن تجد الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بخلاف ذلك، يعمل أهل النار ثم يختم له بخلاف ذلك، لأن العبرة بالخواتيم، ولأنه بحسب ما يضمر في قلبه وبحسب ما يأخذ نفسه. فلعل الذي يعمل بعمل أهل الجنة قد تململ من البر حتى أنه اعتاد، ثم عاد أن صار عنده عادة يترك منه ما يترك فيتحلل فيتبدل، حتى أنك لتنصح الرجل فيقول كنت أصلي وكنت ملتحن وكانت امرأتي منتقبة وجربنا ذلك وعملنا كنت، وما يدري أن كنت إذا أو كان إذا قيلت في الهدى فهي من علامات الغضب، فإن من دلالات الغضب أعاذنا الله وإياكم أن تقول كنت أجد، كنت أعمل، كنت أحفظ، كنت أدرس، كنت أصلي القيامة بكذا، كنت أطيل الصلاة، كنت. إذا قلت في البر كنت فذلك من علامات الغضب أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وإذا قلت في الضلال كنت فذلك من علامات الخير. فإن فرعون لما أراد أن يبكت موسى وقد أتاه هاديا داعيا رسولا من رب العالمين يدعوه ويأمره أن يدين لله عز وجل بما هو حق، فإذا به يقول له متهكما مستخفا به طاعنا فيه مقللا من شأنه، وكأنه يريد أن يقول كيف تدعي الصلاح وأنت قاتل. فقال له وقتلت نفسا بغير وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يجيب على هذه التهمة ويجيب على هذا الأمر الذي أراد به إمام الباطل أن يفعل فيه ويقلل من شأنه، فإذا بموسى يبين أن ذلك من الفضل، أنه كان ضالا ثم اهتدى، أو كان في خطأ فمن الله عليه، فقال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فعلتها إذا وأنا من الضالين، كنت ضال فهداني الله، هذا ليس عيبا بل هو مزية. والصحابة رضوان الله عليهم استشعروا نعمة الله عليهم وأنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فعلموا أنهم كانوا ضلالا فهداهم الله. فهذا قائلهم يقول وما لي لا أعترف أو لا أعرف نعمة الله علي وقد كنت ضالا فهداني الله، كنت ضالا فهداني الله وكنت أعمى فأبصرني، إلى آخر ما قال. فلا بد أن تعلم أنه عندما يكون حالك بما يدل على أنك كنت في البر كنت ولم تزل فيه فذلك أمر نعوذ بالله منه، ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. أما أن يكون حالك على أنك كنت في الشر فانتقلت إلى الخير فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من وأد البنات، ومنهم من شرب الخمر وتاجر فيه، ومنهم من كان ماله من الربا ورأس ماله كذلك، ومنهم من حارب الجاهلية، ومنهم من دافع عن الأوثان وقاتل من أجلها، بل ومنهم من هم بقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حاربه وقاتله رادا له عن دعوته الى ان اذن الله بهداه. ومع هذا لما اسلموا وامنوا وعملوا عملا صالحا بدل الله سيئاتهم حسنات، وكانوا يستشعرون نعمة الله عليهم، وما كان مطعنا فيهم انهم كانوا في الضلال، بل ان ذلك كان مفخرة لهم ومن مناقبهم. فذلك عمر رضي الله عنه من مناقبه انه كان ممن كان قد وأذى البنات في الجاهلية. كيف ذلك؟ كيف يكون من مناقبه؟ ليس المراد انه من مناقبه انه وأد، انما من ان المراد ان من مناقبه انه انتقل بالهدى وانفعل قلبه بالايمان، فتحول من وائد لابنته التي كان يحفر لها الحفرة ليدسها فيها وهي تعي، وبالتراب يأتي على لحيته فإذا بها تبكي وتنفض التراب بيدها الصغيرة عن لحيته، وما حرك ذلك ساكنا في قلبه، فإذا به وقد تفاعل بالإيمان وخالفت بشاشة الإيمان قلبه، فإذا به يصير عمودا من عمود الدين، ويصير عزوة للإسلام، ويصير نبراسا للحق والدين، ويصير فروقا يفرق الله به بين الباطل والحق. هؤلاء كانوا في الضلال فاهتدوا، ابتدعوا الأمر لكنهم لم يأخذوا الهدى على نشاط ثم بعد ذلك فتروا فيه، إنما حسنت خواتيمهم وحسنت خاتمة أعمالهم. فبالجملة لا بد أن تعلم أن الأمور بالخواتيم، وعلى هذا فلا بد أن تنظر في حالك. نحن لم يبق من رمضان إلا ساعات معدودة تعد بالساعات في أعراف الناس، فإن مثلا العامل في مكان ما يقال إنني في أجازة لمدة 72 ساعة أو 36 ساعة، فيعد الأيام بالساعات دلالة على قلتها. فنحن أيضا لم يبق من رمضان إلا ساعات دلالة على قلة ما بقي من الوقت. فهل أنت يا عبد الله تستشعر في نفسك أنك قد شددت مئزرك، وقد أحييت ليلك، وقد أيقظت أهلك؟ قد يكون ذلك حدث، لكن ليس في البر، ولكن في أمور الدنيا. فبين تاجر أقام 10 أيام من ليالي رمضان ثم استكثر ذلك فرجع كالعصفور الذي فقد حضن أمه إلى متجره ليسهر فيه الليالي الطوال وقد غبن في أعظم ليالي رمضان. وبين بائع بل وبين من انشغل في بيته بغير محل لتجارة وبغير مصنع وبغير معمل، انشغل في هذه الأيام على الخصيصة بمشاغل الدنيا. فنحن نرى الناس، وكل منا يرى ذلك إذا ما خرج لصلاة الفجر أو عاد من المسجد أو تأخر أو غير ذلك، فإذا بالناس وهم يخرجون من بيوتهم، النساء والأولاد والبنات يحملون على رؤوسهم أواني الطعام والشراب الكعك، وينتشرون في الطرقات في غرف الليل، ليس من باب طلب ساعة لقبول الدعاء، وليس من باب الهجرة إلى الله ساعة ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وليس من باب أنهم يهاجرون إلى ربهم ساعة غفلة الناس بالنوم. وليس من باب ما ذكر الله في كتابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولكنه من باب الانشغال بما لا يلزم الانشغال به اصلا. ان من تلبيس الشيطان علينا ان يخبرنا في عظيم اوقاتنا وفي اثمان عمرنا اثمان اوقاتنا التي يتفضل الله فيها على عباده بالخير الكثير. فما من مرأة إلا وقد أقامت في مهنة بيتها في هذه العشر، بل وكلما قربت العشر من النهاية وكلما خد قرب رمضان على الوداع ولم يبق إلا زيل قليل منه، كلما انشغل الناس بمهنة بيوتهم دلالة على غضبهم في عظيم أوقاتهم. فما من مرأة إلا وقد قامت في مهنة بيتها بين طبخ وبين عجن وبين غسل ومسح وتنظيف، ويا ليتها فعلت ذلك في العشر الأوائل، ولكن يلبس عليها الملبس فتقول قبل العيد أنظف البيت، وما تدري أن نظافة القلب هي التي ينبغي أن ينشغل بها العبد. فإننا قد نهتم بنظافة بيوتنا ونظافة ملابسنا، ننشغل أيما شغل إن لم نأتي لأولادنا بملابس العيد، وننشغل أيما شغل إن لم نأتي في بيوتنا بالأثاث الجديد، وننشغل أيما شغل إذا لم نعد في بيوتنا ما يعد لاستقبال الأعياد من طعام وشراب، ولكننا لا ننشغل بختم رمضان لنا بخير، لا ننشغل بأن الأعمال بالخواتيم، نفر من رمضان وقد فر منا، نبر عنه وقد أدبر عنا، نعطيه ظهورنا وما أقبل علينا. عباد الله، إن من أشد الغبن أن يقبل العبد في ساعة يطلب الله فيها العبد فيعرض عن ربه. عباد الله، إن هذا الكلام ما أقوله من باب نافلة القول ولا فزلكة الكلام، إنما أقوله من باب النصح لنفسي وإياكم، ومن باب تذكير نفسي قبلكم، ومن باب الأخذ بنفسي قبل الأخذ بغيري، أننا ينبغي أن ننظر فيما بقي من ساعات قليلة، أنت يا مسكين في أشد الحاجة إلى المغفرة التي وعد الله بها، سواء وعد بها على من صام من صام رمضان أو وعد بها من قام رمضان، فأنت في أشد الحاجة لتلك المغفرة، فلا ينبغي أن تعرض عن أسباب المغفرة وتستكثر من الذنوب بكثرة الغفلة والانشغال. إن رمضان موسم بتعبير الناس، لكن هذا التعبير المراد به عند الناس إلا من رحم الله عز وجل، المراد به عندهم هو أنه سبب لنيل كثير من الطعام والشراب، فالفقير ينتظره لأنه يأتي له فيه زكاة المال ويأتي له فيه زكاة الفطر ويأتي له فيه طعام وشراب من باب إطعام الصائم أو فدية المساكين، فدية إطعام المساكين أو غير ذلك. فموسم للفقراء، موسم للمحتاجين، وموسم للبائعين، وموسم للمشترين، لكن ليس المراد بالموسم هو ذلك المعنى، إنما المراد هو أنه موسم للتجارة مع الله عز وجل، موسم للهجرة إلى الله، فلو ضاع منك رمضان فلن تجد إلا البكاء، ثم انه لابد ان تعلم ان الله عز وجل قد اخفى علينا علامات قبول العمل حتى نلهث اليه ونجد. فمن عظيم حكمته تبارك وتعالى ان اخفى على العبد علامات قبول العمل او علامات قبول التوبة، او اخفى علينا موطن ساعات القبول عينا، وان دلنا سبحانه وتعالى على محلها. فاخفى ساعة قبول الدعاء في يوم الجمعة، واخفى ليلة القدر في العشر الاواخر من ليالي رمضان وغير ذلك من الوقت الفضيل، واخفى ساعة قبول الدعاء في وقت السحر. وان دلك على المحل فليلة القدر محلها العشر، حتى تهاجر الى ربك في العشر كلها، لا تختص ليلة دون ليلة. وأملك أو أخفى عليك ساعة قبول الدعاء يوم الجمعة ودلك على محلها، وهي أنها يوم الجمعة، حتى تهاجر إلى ربك وتلهث طيلة يوم الجمعة بين ذاتك، تظل هاجرا إليه، مهاجرا إليه، لاهثا إليه، طالبا للعفو منه. تقدم العمل فتشفق لعل الله لا يقبله، فتتبعه بآخر فتشفق لعل الله لا يقبله، فتتبعه بثالث فتشفق، فتظل هكذا حتى تأتيك الخاتمة وأنت تتبع العمل والعمل. ولو دلك الله على أن عملك الأول قد قبل لعجزت عن تقديم عمل لربك لطبيعة إنسانيتك. يقول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. أنت يا عبد الله، أنت يا عبد الله بإنسانيتك تطلب الدعة والركون والراحة والميل إلى الشهوات، وتستكثر البر وتستفقله، ولعلك ما تكرهه يجعل الله فيه خيرا كثيرا. فخفاء ذلك من عظيم حكمة الله حتى يخرجنا من جنبات نفوسنا ومن براثن كنودنا، حتى يقبلنا عز وجل بسبب تتابع أعمال البر منا. وذلك معمول قول الله تعالى، وسر قوله عز من قائل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سمعت عائشة رضي الله عنها تلك الآية قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. يتبع العمل العمل، يتبع العمل العمل، وهو مشفق، مشفق ألا يتقبل الله منه. يقول كما يقول عمر رضي الله عنه: لو أني أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لكان لي خيرا من الدنيا وما فيها. ثم تلا قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله، لابد أن تعلم أن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة يحسن في العمل ويجتهد في البر وهو مشفق ألا يرد عليه عمله، وأن المنافق وعاذنا الله وإياكم من أن نكون منهم، المنافق من جمع إساءة وأمنة يسيء العمل ويتبلد عن البر ويختم عمله بما لا يرضي ويتباطأ في الخير ولا يقدم إلا السوء. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هو مع هذا يجمع إساءة وأمنة، يأمن مكر الله ويطمئن ويحسن الظن بنفسه. فهذا صاحب الجنتين لما كفر بالله العظيم ووقع في الجرم الذي ما بعده من جرم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. هو يكفر ويتمرد ويعاند ربه عز وجل، ثم هو يحسن الظن بنفسه، أعاذنا الله وإياكم من هذا. فإن الله عز وجل عندما يخفي عليك قبول صيامك وقبول قيامك فإن ذلك مدعاة إلى أن تجتهد وأن تتلمس أسباب القبول وأن تتبع العمل العمل. أما أن يصير حالك كحالنا نحن المساكين الذين غبنا في أوقاتنا وغبنا في أعمالنا حتى نستكثر أيام الفضل ونزهد في ساعات البر حتى ينادينا الله عز وجل فندبر بدلا من أن نقبل، حتى يتلمس الله عز يلتمس الله عز وجل عباده الذين ينيبون إليه ويطلبون مغفرته ويسألونه رضاه والجنة. فإذا بنا ندبر وما يجد منا إلا غفلة وانشغالا بدنيانا. فنساؤنا في البيوت قد انهمكنا في وظائف البيت ومهنة البيت، والرجال قد انهمكوا في أعمالهم حتى يلموا الغلة قبل العيد، وحتى يحصلوا قبل خروج رمضان، وحتى يفوزوا بالموسم، وما يدروا أن دراهمهم ودنانيرهم لن تغني عنهم من الله شيئا، أنه لو تاجر مع الله واغتنم ساعات الفضل وختم له رمضان بخير لكان ذلك من الفضل. فالله عز وجل يعلمنا وإياكم ما ينبغي أن نفرح به وما ينبغي أن نطلبه. فيقول عز من قائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا بد أن تعلم أن موقفك مع نفسك في هذه اللحظة يمكن أن يكون سبب نجاة. فإن الله عز وجل يقبل العبد بدعوة، ويقبل العبد بتوبة، ويقبل العبد بسجدة. فلعل لحظة قبول توافقك بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه يغفر لك بها ما قد تقدم من تقصيرك ومن غفلتك ومن ذنوبك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم إن موقفك مع نفسك في هذا الوقت اليسير الذي بقي من رمضان إنما هو من باب متابعة حال النفس، ومن باب معرفة ما ينبغي أن تعرفه من نفسك. أنت يا عبد الله تعرف أنك إلى موت، وأنك ستأخذ على ما ستحاسب على ما مت عليه، وتبعث على ما مت عليه. ففي الحديث أن قوما خرجوا حجيجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات رجل منهم وهم في طريقهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثيابه فإنه سيبعث منبيا. الله أكبر، سيبعث منبيا، لأنه ختم له بالبر ومات وهو مقدم على الخير. أراد الحج فنبى لربه فقبض، فسيبعثه الله على ما قبضه عليه. وأنت كذلك إذا ما علمت هذا الأمر فلابد أن تنظر ما الذي آل إليه حالك في خاتمة رمضان من باب الاعتبار بالنفس ومعرفة قدرات النفس، فكأن ذلك أجلك، كأن ذلك عمرك كله. كيف ابتدأت عمرك؟ ابتدأته بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، ثم كيف انتهى عمرك؟ انتهى بالعزف وترك المصحف والانشغال بالدنيا والإقبال على الدراهم والدنانير والانشغال بما هو أدنى وترك ما هو أولى. فلعل هذا نموذج تسير عليه في حياتك كلها، فمن كان قد شمر عن ساعد الجد وأقبل على ربه ووجد نفسه في رمضان في خاتمة رمضان خير من أوله، فتلك بشرى، لعله يكون في خاتمة عمره خير من أوله. فما رمضان إلا قطعة من عمرك، وما رمضان إلا نموذج من حياتك. فعندما تبتدئ البر فكيوم ابتدأت التزامك، كيوم ابتدأت التزامك. حدثني أخ وأنا في الطريق إليكم قال لي إنني أستشعر قسوة القلب في قلبي، فكنت عندما كنت حديث عهد بالتزام كلما صليت بكيت واستشعرت الرقة في قلبي، وما كان مني إلا كثرة البكاء. ثم أنا الآن بالرغم من أني أتعلم وأحاول حضور الدروس وقراءة القرآن وما شابه، إلا أني لا أستشعر تلك الرقة التي كانت في بداية الأمر. هذه سنة الله في الخلق، أن العبد يبدأ الأمر على شرة، كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن لكل شيء شرة ثم إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اتبع، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل وأضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعلم أن رمضان نموذج من عمرك، كم ابتدأت التزامك؟ كنت في أول الأمر لا تترك صلاة إلا في المسجد جماعة، وتلبس القميص القصير، ولقد لبست الملابس الإفرنجية، وتلبس العمامة، وما يغادر السواك يدك، وما يغادر المصحف يدك، وتقيم من الليل ما تستطيع، وما يمر عليك يوم اثنين وخميس إلا وقد صمته، وتحافظ على الأذكار صباحا ومساء، وتدعو إلى الخير، وما تعلم بما تنبر إلا وسابقت إليه، حتى أنك لتترك مدرستك أو معهدك أو جامعتك أو محلك وتذهب للدرس أو للمحاضرة وهكذا. ثم إذا ما سئلت عن كيف الحال، كيف الحال يا عبد الله، قلت: والله غلبتنا الدنيا ومشاغل الدنيا، وغلبنا النساء ومشاغل النساء، وغلبنا الأولاد، وهكذا اعتذرت لما تأخرت، وهكذا اعتذرت لما تخلفت، وما استشعرت في نفسك أن هذه علامة ذو شؤم، وأن هذا يمكن أن يقودك إلى خاتمة سوء. ليس شرطا أن تكون على الكفر، ولكن حسبك من الشر أن تكون على خلاف ما قد ابتدأت من الخير. فحسبك من الإثم أن يقل برك وأن ينقص دينك، فتبتدئ على خير ثم إنك تنتهي إلى ما دون ذلك. حسبك من الشر ذلك، وحسبك من الإثم ذلك. ثم إذا استمرأت في النقصان فالمعاصي بريد الكفر، ولا يزال الشيطان بابن آدم حتى يخرجه عن دينه. عباد الله، إن موقفك مع نفسك الآن ليس من باب الموعظة. عباد الله انتبهوا، عباد الله قوموا رمضان، عباد الله صوموا، ليس الأمر من هذا القبيل فحسب، إنما الأمر هو من باب الوقوف على ملكات النفس وقدراتها. كيف حالك؟ وعلى أي وتيرة تسير في البر؟ إننا تأخذنا شهوة البجارة، ثم سرعان ما تفتر حتى ما يتبدل. انظروا إلى صفوف القيام، أين ذهب الناس؟ هل كلهم ذهبوا إلى العمرة؟ هل كلهم ذهبوا إلى المعتكفات فاكتظت بهم المساجد عقوفا؟ لا، بل الكل قد انشغل، حتى أنك ما تسأل لماذا لم تأتي لتصلي القيام يا فلان، لك والله يومين شغل وعندي الشغل عايز أسلمه ومشغول، ده أنا والله ما عارف أصلي، أنا مش عارف بفطر إزاي ولا بصحر إزاي، لعله يفوت أن ينوي الصيام. مسكين مثلنا يغبن في أشد الأوقات، ويغبن في أفضل الأوقات، وما يدري أن تلك علامة ليست فقط في ضرائر رمضان وعدم خاتمة العام بخير، بل هي أيضا علامة من علامات ملكات النفس وقدراتها. فهذه هي نفسك، وهذه هي طاقتك، وهذه هي قدراتك، أنك ما تصبر على البر وما تزداد في الخير، بل إنك في نقصان دائما أبدا، وتنتقل من نقصان إلى نقصان حتى يأتيك الموت وأنت على غير الخير. نعوذ بالله من الخزلان. الأعمال بالخواتيم، والأجل بالخواتيم، الصلاة بخاتمتها، والحج بخاتمته، والوقوف على عرفة بخاتمته، بل ورمضان بخاتمته، على حسب ما ابتلأته من البر. بل إن العبد قد يبدأ في رمضان مفطرا مهملا مقصرا كافرا، ثم هو يتوب قبل نهاية رمضان ويقبل على الله باكيا خاشعا خاضعا ذليلا راجعا مفتقرا، فإذا بالله عز وجل يقبله ولا يرده ويجعله في رمضان من الفائزين. وإن العبد ليقبل باكيا خاضعا خاشعا يعرس على القيام ويبكي من أول آية يسمعها الإمام، ثم هو إذا ما كان في آخر رمضان عزف ونكر وكند وفرط فيكون من الخاسرين. إنما الأعمال بالخواتيم. موقفك الآن معرفة لقدراتك، ثم موقفك الآن استدراك لما قد فرطت. من رحمة الله بنا أنه يقبلك ولو في الساعة الأخيرة، إن الله يتقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مشرقها. إن الله يتقبل التوبة من العبد ما لم ينتهي أجله، ما لم يقضى ساعة تقضى ساعته، فإن بقي في أجله ولو لحظة فقال فيها سبحان الله، فإنه في الحديث أنه تقعقعت نفس ولد ليهودي، أي احتضر في الموت، فهرول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ويدعوه للإسلام ويلقنه الشهادة، وهو من أبوين يهوديين هوداه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سببا للخير ويريد أن ينقذ نفسا من النار، فقال له قل لا إله إلا الله، فما كان من أبا الولد إلا أن استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أجب أبا الخاسر، فقال لا إله إلا الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. وهذا يدل على أنه قد أنقذت النفس في آخر لحظة من العمر بما قدمت من دليل الإيمان. وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه دخل لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري وغيره أن الله عز وجل يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال الغزالي وفي ذلك دليل على أن ما في الإيمان من القلب نافع ولو لم يسعف صاحب لم يسعف الموت صاحبه ليتكلم بكلمة الإيمان. لو أن العبد جمع الإيمان في قلبه في آخر لحظة ثم أراد بعد أن استجمعه في قلبه توبة وخضوعا وإنابة وهجرة إلى الرب وأراد أن يترجم ذلك إلى عمل بشهادة لا إله إلا الله أو بإعلان التوبة فلم يسعفه الموت فلعل ما في قلبه من إيمان ينفعه وإن لم يعلم الناس إيمانه. لأن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ففهم العلماء من ذلك أن الإيمان النافع في القلب ينفع صاحبه حتى وإن لم يأتي معه بظاهر العمل لعارض. أما من ادعى أن الإيمان في قلبه وليس هناك عارض يمنع من ظهور مقتضاه فهو كاذب بناء على التلازم بين الإيمان والعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعلى هذا فلابد أن تعلم أنه وإن لم يبق من رمضان إلا ساعة فاطلب من الله أن يختم لك رمضان بخير وعاهد ربك بأمر من الذل والخضوع ما يكون دلالة على أنك يختم لك الأمر بخير ودلالة على أنك ترجع إلى ربك وتهاجر ودلالة على أنك إذا دخل العشر الأواخر شددت مئزرك وأحييت ليلك وأيقظت أهلك. لا تقيز أهلك لعمل الكعك إنما أوقظهم ليقيموا الليل أوقظهم ليستغفروا ويتوبوا حتى وإن كانت امرأتك حائض حتى وإن كانت المرأة حائض فلتستغفر من الليل ولتتب لربها عز وجل ولتقل اللهم إني أستهديك فاهدني وأستغفرك فاغفر لي وأستطعمك فاطعمني وأستكسوك فاكسني. اللهم آمني يوم الروعة واسترني يوم الفضيحة واقبلني ولا تردني. اختم لي رمضان بخير ولا تجعلني فيه من المخزولين حتى وإن كانت حائضا. فلا يمنع الحيض من الهجرة إلى الرب ولا يمنع الحيض من التوبة إلى الله عز وجل. عباد الله إن الأعمال بالخواتيم فهاجروا إلى ربكم وقفوا مع نفسكم موقفا فيما بقي من الساعات القليلة حتى تعرفوا إلى أي أمر أنتم سائرون. ثم إنه في هذه العشر فضلا عن الاعتكاف الذي قد أمضاه أهله ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم هنيئا لمن اعتكف اعتكافا مرضيا ولم ينشغل فيه بدنيا ولم يفسده بلغو ولا بشيء من الباطل وهنيئا لمن رزقه الله عمره في رمضان. ففي الحديث عمرة في رمضان كحجة معي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا ذلك وأن لا يحرمنا. لكنه أيضا مما في هذه الأيام من البر إخراج زكاة الفطر فلا تنسوا أن تخرجوها ليلة العيد. أمرنا كما في حديث ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل أن نخرج إلى الصلاة أي إلى صلاة العيد. وقد فهم العلماء وهناك في الأثر أنهم أمروا أن يخرجوها ليلة العيد فأفضل أوقاتها ووقت الفضل لها الذي هو موافقة السنة أن تخرج لمستحقها ليلة العيد. لكن كما في حديث ابن عمر أيضا كنا نجمع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وليس ثمة تعارض بين هذا وذاك. فأما جمعها فهو جمعها في بيت المال، أو جمعها لمن يتوكل بإخراجها لأهلها، كما يجمعونها في المساجد من أهلها، وكما يجمعونها من المخرجين لها، ثم يعطونها للمستحق ليلة العيد. فينبغي لكل من أراد أن يخرج بنفسه أو أن يعطيها، إذا كان سيعطيها لمن يستحق أن يعطيها لأهلها، فليكن ذلك ليلة العيد. إذا قيل لكم أن العيد غدا، فمن هذه الساعة إلى صلاة العيد، ولذلك تؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراجها، لأنه إذا صليت الصلاة فقد خرج وقت زكاة الفطر. ومن قدمها قبل ذلك ويقول لم أكن أعلم وقد دفعتها إلى الناس من أسبوع أو من يومين أو من ثلاثة أو من أكثر، فلا حرج، فإن وقتها رمضان وهي متعلقة بالصيام. لكن من لم يخرجها بعد، وليكن معلوما لدينا جميعا ألا نخرجها إلا في ليلة العيد لمن يستحقها، ولنخرجها على وجه موافقة السنة بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث ابن عمر قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. وفي لفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل عبد حرا كان، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أخت. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أخت. وهذا حديث أبي سعيد. وأيضا من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر، على كل عبد حرا كان، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبد. وفي الحديث: زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. طعمة للمساكين، طعمة، إذن فهي عبادة صفتها طعام، طعمة. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قد شرع عبادات صفتها الطعام، وشرع عبادات صفتها المال. فمن العبادات التي صفتها الطعام كفارات الأيمان، وفدية الصيام، وكفارات الوقاع، وكفارات الظهار، الوقاع في نهار رمضان. هذه عبادات صفتها الطعام، لا يصح إخراجها عن صفتها، فلا يصح أن تعطي مالا بدلا منها. وكذلك زكاة الفطر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز القيمة، والقيمة ليست الدراهم والدنانير، إنما القيمة هي أن يكون السويق بدلا من البر، وأن يكون طحين الشعير بدلا من الشعير. وعلى هذا فيجوز إخراج مثلا ما يعرف في بلدنا بالمكرونة، من باب أنها كالسويق بدلا من البر. ولكن الذي يريد موافقة السنة فعليه بإخراج ما كانوا يخرجونه وما يحتاجون إليه الناس من طعامهم. فإن أمثل ما يخرج في زكاة الفطر التمر والشعير. بواب البخاري: باب من أخرج زكاة الفطر تمرا وشعيرا. وأورد فيه حديث أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أخت. قال: فلازلنا نخرجها كما كنا نخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انقسم الناس على هذا إلى أقسام. قسم قال: لا يصح إلا التمر والزبيب، إلا التمر والشعير. وصنف قال: ما ورد في النص، التمر والزبيب والشعير والأقط. وصنف قال أوسأ من ذلك أخذا بعموم قول النبي أو صاعا من طعام، فقالوا ما هو مما يقتات ويدخر، فوسعوا في ذلك، وهذا هو الذي نعمل به. ولذلك يجوز أن تخرج الأرز واللبيا والفاصوليا بناء على حديث أبي سعيد أو صاعا من طعام أو صاعا من طعام، أو لعله لفظ ابن عمر لا أذكر. المهم أن تعرف أن هذه الصورة المثلى التي شرع الله عز وجل بها تلك العبادة التي صفتها الطعام وليست صفتها المال أو الدراهم أو الدنانير. فلا يصح لرجل عليه كفارة يمين أن يعطي لفقير 40 جنيه أو 50 جنيه ويقول خذ كفارة يمين، لا يصح ذلك، لأن هذا الرجل إذا أخذها فأنفقها في ملبس مثلا أو أنفقها في أساس بيته مثلا وأنت أخرجتها بنية الطعام فلا يجزئ ذلك، فيلزمك أن تكفر مرة ثانية عن يمينك بالهيئة التي أوقف عليها الشرع. ثم إنه صلاة العيد، وأداب صلاة العيد مما ينبغي أن تلتزم به، فإن التكبير ليلة العيد يكون من فجر يوم العيد، التكبير في الفطر يكون من فجر يوم العيد على الصحيح، والتكبير أن تكبر بكل صيغة يظهر فيها التكبير، ولا تلتزم صيغة معينة إلا ما قد ثبت من فعل الصحابة، إلا ما قد ثبت من فعل الصحابة كما جاء في أثر سلمان وغيره من أنهم كانوا يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، وكانوا يكبرون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ولكن يصح أن تكبر بغير ذلك بشرط أن لا يلتزم. أما ما اشتهر عند الناس من الصيغة التي تسمعها في المزياع وغيره من قولهم نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فإن ذلك ليس من مقتضيات التكبير ولا من هديهم رضوان الله عليهم ولا مما سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصلاة.